يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، سلام على بقية الله. وأنتم سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا، تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. الحلقة 76، فاصل ونلتقي. من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، جاء فيه خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في يوم واحد، ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا، فيكون البأس من كل وجه، ويل لمن ناواه. وليس في الرايات أهدى من راية اليماني، هي راية هدى، لأنه يدعو إلى صاحبكم. فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. هذا هو الجزء الثالث من العنوان الذي تقدم الحديث بخصوصه في الجزئين الماضيين: واقع النجف في أجواء الظهور. تقدم الحديث في كثير من التفاصيل، خلاصة القول فيها: كل صورة جميلة تحدثت عنها الروايات الشريفة فيما يرتبط بمرحلة الإرهاصات أو فيما يرتبط بمرحلة العلامات الحتمية أو فيما يرتبط بوقائع بداية الظهور الشريف، كل الصور الجميلة الراقية تأتي من خارج النجف ولا علاقة للنجف بها. يا لسوء حظ النجفيين ويا لخيبتهم. الروايات هكذا تقول، ما أنا الذي أقول. والذي يؤكد قولي فإن كل الصور القبيحة تخرج من النجف، أنني أتحدث عن أجواء الظهور. ومر الحديث في جانب من هذه الصور ومن هذه اللقطات، لا أريد أن أكرر ما تقدم من كلام كي أنتفع من الوقت، لأجل أن يتواصل حديثي مع الذي انتهيت به في الحلقة الماضية، فإننا قد وصلنا إلى هذه الرواية التي يرويها لنا أبو خالد الكابولي عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه. أقرأ عليكم من الجزء 52 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، صفحة 387، رقم الحديث 204. الحديث يبدأ ذاكرا حركة القائم صلوات الله وسلامه عليه في أجواء المدينة المنورة، وبعد ذلك ينطلق باتجاه العراق، إلى أن يقول إمامنا السجاد صلوات الله عليه: ثم يسير، إنه القائم، ثم يسير القائم حتى ينتهي إلى القادسية، إنها قادسية الفرات الأوسط في العراق، القادسية العراقية، هي من المنازل القريبة من الكوفة الآتي من الحجاز، فمن جملة المنازل والمراحل التي يمر بها منزل القادسية، وما هو ببعيد جدا عن الكوفة. ثم يسير القائم حتى ينتهي إلى القادسية، وقد اجتمع الناس بالكوفة، جمعهم مراجع النجف، وإلا من الذي جمعه؟ وقد اجتمع الناس بالكوفة وبايعوا السفياني، فمراجع النجف قد استعجلوا الأمر قبل أن يصل الإمام حتى يهيئوا ميليشياتهم، حتى يهيئوا حشد المرجعية، حتى يهيئوا العشائر العراقية لحرب صاحب الزمان. ما هو هذا معنى كلام إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه؟ هل تجدون له معنى آخر؟ أنتم يا أصحاب العمائم الذين تحرفون الحقائق، أنتم يا سادة الكذب والدجل. ثم يسير حتى ينتهي إلى القادسية، إنه إمام زماننا، وقد اجتمع الناس بالكوفة، هؤلاء هم أهل البصرة والعمارة والناصرية والسماوة، وهكذا بقية المناطق الشيعية. وقد اجتمع الناس بالكوفة وبايعوا السفياني. بحسب القرائن فإن السفياني لا يأتي بنفسه إلى النجف، وإنما يبعث قادته. البيعة تكون مع قائد جيش السفياني. قطعا المراجع في البداية هم الذين بايعوا كي يكونوا أسوة لبقية شيعة العراق وعشائر العراق والمواكب الحسينية، لأنهم بعد ذلك سيقولون للإمام الحجة: إن دين جدك في خير. هذا يعني أن صلاة الجمعة تقام بإمامة الأئمة الذين لا يحسنون قراءة الفاتحة، الذين يمثلون المرجعية العليا الرشيدة في النجف، لا يحسنون قراءة الفاتحة. إن دين جدك في خير، والحسينيات ملأ بهؤلاء الديخيين، ملأ بالديخيين، وصور العجول البشرية معلقة على جدران الحسينيات، وهؤلاء الرواديد والخطباء من أشياع أهل أبي سفيان الذين يسمون بالخطباء الحسينيين وبالرواديد الحسينيين، هؤلاء أشياع أهل أبي سفيان. وإلا كيف يقول المراجع للإمام الحجة من أن دين جدك في خير إذا كان السفياني يمنع الحسينيات، وإذا كان السفياني يمنع الخطباء، وإذا كان السفياني يمنع صلاة الجمعة، وإذا كان السفياني يمنع الزوار؟ بالعكس، الزوار يأتون لزيارة النجف ويجددون العهد مع السفياني. ما هي القضية مستدبرة؟ وهذه القضية المستدبرة ليست وليدة اليوم، هذه منذ أن تأسست الحوزة المشؤومة الضالة السفيهة في النجف منذ سنة 448، والأوضاع مستدبرة، كلها تمشي بالمقلوب بالعكس. ولذا فإن الصواب في خلافهم، في خلاف هؤلاء. جربوا بأنفسكم، اقرأوا كتب العلماء واقرأوا أحاديث أهل البيت، ستجدون أن كتب مراجع النجف تخالف حديث أهل البيت. هذا يعني أن الصواب في خلافهم، في خلاف هؤلاء المراجع. سلوهم عن عقائدهم إذا كنتم قادرين على أن تعرفوا الإجابات الصحيحة من خلال علاقات خاصة، وإلا بشكل مباشر من دون علاقات خاصة فإنهم يكذبون عليكم. كذابون هؤلاء، هؤلاء كذابون، دجالون، أفاقون. هذه هي الحقيقة من الآخر. تريدون أن تضحكوا على أنفسكم؟ هذا أمر راجع إليكم، أنتم أحرار، ما أنتم من الأساس مضحكة، ما أنتم من الأساس مسخرة. وإلا كيف ستجتمع الشيعة بقضها وقضيضها في الكوفة تبايع السفياني إن لم تكن الشيعة مسخرة ومضحكة وأكثر من ذلك؟ ثم يسير القائم حتى ينتهي إلى القادسية، وقد اجتمع الناس بالكوفة. قبل وصوله إلى القادسية اجتمعت الشيعة بالكوفة وبايعوا السفياني. قد تشير إلى تأكد تحقق وقوع الفعل، فالاجتماع قد تم والبيعة قد تمت. مبروك 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 لمراجع النجف ولشيعة مراجع النجف، مبروك لهم أن تم اجتماعهم بخير ونقلته الفضائيات، فضائية كربلاء وبقية الفضائيات إن كان هذا الأمر في زماننا، فإن لم يكن في زماننا ففضائيات كفضائية كربلاء وأمثال فضائية كربلاء. نقل مباشر لاجتماع الشيعة في النجف وهم يبايعون السفياني، أو نازل العشائر عراضة بيارغهم وتفقهم وهساتهم ومهاويل الفرات الأوسط ومهاويل الجنوب يدبشون يدبشون للسفياني. هذا هو مصيركم يا شيعة العراق إن لم تغيروا واقعكم العقائدي، هذا هو مصيركم. أنتم تصدقون الفوالين والفوالات، هذا كلام السجاد، هذا كلام أئمتنا. إذا كنتم تعتقدون بالسجاد صلوات الله وسلامه عليه، هذا هو مصيركم. ما زلتم وراء هذه المرجعيات ما راح تحصلون إلا طيحة الحظ، وأكو طيحة حظ أكثر من هذه. الناس مجتمعة بالكوفة تبايع السفياني، السجاد هكذا يقول، ثم يسير يسير القائم حتى ينتهي إلى القادسية وقد اجتمع الناس بالكوفة وبايعوا السفياني. تقريبا في الحلقة الماضية وصلنا إلى هنا، نذهب إلى فاصل. عن ميمون البان عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه، خمس قبل قيام القائم، اليماني والسفياني والمنادي ينادي من السماء، وخسف بالبيداء، وقتل نفس الزكي. عن صالح مولى بني العذراء قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول ليس بين قيام قائم آل محمد وبين قتل النفس الزكية إلا 15 ليل. عن المعلى ابن خنيس عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه إن أمر السفياني من الأمر المحتوم وخروجه في رجب. عن الحارث بن المغيرة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه الصيحة التي في شهر رمضان تكون ليلة الجمعة 23 مضين من شهر رمضان. سؤال يطرح نفسه هنا وأنا أتحدث عن أن شيعة العراق يجتمعون بالكوفة يبايعون السفياني، ما هو السر في اجتماعهم؟ لماذا اجتمعت كلمتهم؟ لماذا لا يوجد خلاف فيما بينهم؟ مع أن الطبيعية أن الشيعة يختلفون فيما بينهم بسبب اختلاف قياداتهم، بسبب اختلاف الرايات المشتبهة التي لا يدرى أي من أي. لكن كيف اجتمعت كلمة الشيعة فجاءوا إلى الكوفة وبايعوا السفياني الذي يقرأ من خلال الحدث نفسه ومن خلال النصوص الأخرى والتي سأطرحها بين أيديكم من أن مراجع النجف برغم أنهم يحقد بعضهم على البعض الآخر ويحسد بعضهم بعضا برغم كل ما بينهم من العداوة الخفية، إلا أن كلمتهم ستكون موحدة، وهذا هو الذي سيدفع الشيعة إلى أن يأتوا بأجمعهم لبيعة السفياني وحرب صاحب الأمر. بالضبط، أعطيكم مثالا، حينما تتفق كلمة أكثر المراجع، لا أقول الجميع، في تشخيص رؤية هلال شهر رمضان أو رؤية هلال شهر شوال في تعيين أول يوم من أيام العيد، إننا نجد الشيعة جميعا بشكل مريح ومن دون مشاكل يتفقون على بداية الشهر أو على يوم العيد، على بداية الشهر أعني بداية شهر رمضان، حيث نرى أن الشيعة مرتاحون ومتفقون جميعا بسبب اتفاق كلمة أكثر مراجعهم. ومن هنا فحينما تتفق كلمة جميع عمائم النجف على بيعة السفياني وحرب صاحب الأمر، فإن الشيعة سيأتون من كل المحافظات والمدن لتجديد بيعتهم مع إمامهم السفياني. مرت علينا الرواية وهي من نفس هذا المصدر الذي بين يدي عن إمامنا الصادق، من أن صاحبهم، من أن صاحب النجفيين، صاحب الكوفيين هو السفياني، من أن إمامهم هو السفياني. ما هو السر؟ السر مراجع النجف الكذابون، أتحدث عن المراجع الذين يبايعون السفياني، إنني أتحدث عن مراجع النجف في فترة العلامات الحتمية والذين سيحاربون الإمامة الحجة. مراجع النجف الكذابون الدجالون يتفقون على كذبة واحدة، يتفقون على دجل واحد. هؤلاء الأنجاس الأرجاس. إمامنا الصادق يحدثنا عن أكثر مراجع الشيعة ليس في هذا الوقت، في وقت ظهور السفياني، وإنما على طول عصر الغيبة الكبرى، يحدثنا عن أن أكثر مراجع الشيعة وهم في النجف أو إن كانوا خارج النجف فعلى منهج النجف أيضا، من أنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. هؤلاء أنجاس هن أرجاس. على طول عصر الغيبة الكبرى، فما بالكم مع أولئك الذين سيعلنون الحرب صريحة على صاحب الأمر ويبايعون السفياني ويأتون بالشيعة كي يجددوا البيعة مع إمامهم السفياني. السر هو اتفاقهم على كذبة واحدة، اتفاقهم على دجل واحد. هؤلاء الكذابون الدجالون، إنهم مراجع النجف اللعناء الأرجاس الأنجاس الذين سيخرجون لحرب إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. أتحدث عن مراجع تلك الفترة، عن مراجع فترة العلامات الحتمية. قد يكون الأحياء من الذين سيكونون من مراجع تلك الفترة، وربما سينتهي هذا الجيل وتأتي أجيال أخرى. الرواية في صفحة 299 من رجال الكشي، الطبعة نفسها التي قرأت عليكم منها في الحلقات الماضية، صفحة 299 رقم الحديث 533 بسنده عن المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: سمعت أبا عبد الله يقول: لو قام قائمنا بدأ بكذابي الشيعة فقتلهم. من هم كذابو الشيعة؟ كذابو الشيعة الذين يشتغلون مثلا في بيع الأغنام والأبقار، كذابو الشيعة الذين يعملون في سوق النجارة والحدادة، كذابو الشيعة الذين يشتغلون في هندسة البناء في دوائر البلدية مثلا في قوات الشرطة؟ هؤلاء يكذبون. الناس كلهم ما بين كاذب وصادق، وكذب الناس عموما يفرح إبليس ويفرح الشيطان، لكن الحديث هنا لا علاقة له بكل هذا الموضوع. الحديث هنا عن الكذابين الذين يكذبون في الدين، وهؤلاء هم أصحاب العمائم، وعلى رأسهم هم مراجع الدين. هؤلاء هم الكذابون الذين أضلوا الشيعة، والذين يأخذون الشيعة لبيعة السفياني. هؤلاء الذين جعلوا من الشيعة حميرا وركبوا على ظهورهم. رجاء أتحفونا بالوثيقة الديخية المباركة.
ما ندي أجيب الأسماء. واحد قال لي أزل. على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إلي. قال توصل اطمئنا تركبهم، يعني مش أشياء تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي مستعجل مش دا أقول لك تركب يعني خلاقة أغاميشيني مرتب خلاقة أغاميشيني جميل بقول لك مكان حركة فقش ديخ بعربية فقش والنفس عبارته كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما لدي أجيب الأسماء عرضنا. قال تركب مثل ما ركبتنا وظاي ديخ ومشي. لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة،
هذا هو واقع الشيعة. وأنتم يا أصحاب العمائم في النجف وكربلاء، الذين تشاهدون البرنامج الآن تعرفون هذه الحقيقة من أن واقع الشيعة هو هذا، مراجع كذابون دجالون بواسطتكم أنتم تمهدون ظهور الشيعة لهؤلاء المراجع. هؤلاء المراجع ما خرجوا من بيوتهم، هؤلاء المراجع لا يحسنون أن يتكلموا مع الناس، لو تكلموا مع الناس لظهرت قبائحهم، يقومون يمسلتون ويمثمثون. أنتم صغار المعممين، أنتم الذين تضحكون على الشيعة وتمهدون ظهورهم كي يركب المرجع أو ابن المرجع أو صهر المرجع أو أي أحد من طرف المرجع كي يركب على ظهور الشيعة ويقول لهم ديخ، وبعد ذلك سيملي عليهم ما يريد بأكاذيبه ودجله وسفاهته وسخافته وبؤس عقائده وضلال فقهه وفتاوى. وهكذا تجري الأمور منذ أن تأسست هذه الحوزة المشؤومة في النجف سنة 448 وإلى يومنا هذا، ويبدو أن الحالة سيستمر. هؤلاء هم كذابو الشيعة الذين سيبدأ بهم صاحب الأمر إن لم يقتلهم. هؤلاء بؤرة ضلال، هؤلاء وجودات وكيانات شيطانية نجسة، هذه الوجودات غير قابلة للإصلاح وغير قابلة للتطهير. ولذا فلأجل أن يخلص الإمام صلوات الله عليه الشيعة من هذه النجاسة ومن هذه القذارة لابد من القضاء عليه. لو قام قائمنا بدأ بكذابي الشيعة فقتلهم، الإمام رحمة الله الواسعة، الإمام لا يقتل أي كذاب، فإن الكذب سيبقى موجودا بين الناس. حتى لو تم الأمر لإمام زماننا وانتشر العدل فإن الكذب سيبقى موجودا، المجتمع البشري لن يتحول إلى مجتمع معصوم. المشكلة ليست في الكذب بما هو كذب، الكذب سيبقى موجودا، المشكلة في من هو الكذاب وما نوع الكذب وفي أي اتجاه يستعمل. ما هي التقية؟ نوع من أنواع الكذب، ولكنها في أي اتجاه تستعمل ولأي هدف، حتى صارت التقية دينا. في أحاديث أهل البيت توصف التقية بأنها دين وهي كذب، هي كذب كذب كذب، لكن في أي اتجاه هذا الكذب؟ تصدر ممن؟ تصدر من المضطر في ظروف خاصة ولهدف للحفاظ على شيء مهم. الكذب بما هو كذب سيبقى موجودا في حياة الناس، فإن الناس لن يتحولوا إلى كائنات معصومة. لكن الإمام هنا حين يبدأ بكذابي الشيعة إنه يبدأ بالكذابين الذين بكذبهم ضللوا الشيعة فيما مضى ما قبل ظهور الإمام، وحاربوا الراية اليمانية الأهدى وبايعوا الراية الأضل، الراية السفيانية، ثم خرجوا لحرب الإمام يكذبون على الإمام أيضا، يقولون له إن دين جدك في خير. أي كذب هذا؟ هؤلاء هم الكذابون، أصحاب المواكب يقولون للإمام ارجع إن دين جدك في خير. أصحاب المواكب لو يترك الأمر إليهم يذهبون ركضا لنصرة الإمام الحج. العشائر العراقية، شيوخ العشائر يقولون للإمام الحجة ارجع فإن دين جدك في خير. هذا الكلام ليس من اختصاصهم، هم إذا يجيهم معمم أثول لابس عمامة سودة يقومون له بالصلوات. فمن الذين يقولون للإمام الحجة ارجع إن دين جدك في خير؟ هذا الكلام حينما تسمعه الشيعة هل يكون مقبولا مثلا من نقيب الصحفيين؟ مثلا هل يكون مقبولا مثلا من نقيب العمال أو من الجمعيات الفلاحية مثلا أو من الأندية الرياضية؟ هذا الكلام لا يصدر إلا عن العمائم الكبيرة، حتى أصحاب العمائم الصغيرة لو ترك الأمر إليهم سيبادرون للانتماء إلى قوات صاحب الأمر، لكن الذين يحولون فيما بينهم وبين ذلك هم المراجع، طامتنا الكبرى، هؤلاء الشياطين، هؤلاء الكذبة الدجالون، هؤلاء هم الذين سيحولون فيما بين شيعة العراق وبين نصرة إمامهم، سيدفعونهم إلى مبايعة السفياني، كل ذلك بالكذب والدجل حفاظا على مناصبهم الحقيرة وعلى رغباتهم الدنيئة. نحن عايشنا، من عايشنا من المراجع، شياب يردون يموتون يتصارعون فيما بينهم على السلطة كتصارع الصبيان، مثل الصبية يتصارعون على منصب الزعامة الدينية، مثل الصبية يتصارعون، مثل الأطفال يتصرفون. لو كان المقام مقاما للحديث عن هذا الموضوع والله سأذكر لكم وقائع حدثت في أيامنا ووقائع حدثت قبل ذلك، يتصرفون تصرف صبية وقحين وسخين فيما بينهم، دناءة في نفوسهم وحقارة ووضاعة في طباعهم حينما يقبل عليهم الأثرياء، لا يعلمون ماذا يصنعون بين يدي هؤلاء الأثرياء. حتى الذين يظهرون الوقار لأنهم يعرفون أن الوقار هذا به يصطادون هؤلاء الأثرياء الذين لا يعجبهم، لا يعجبهم تذلل هذا المرجع أو ذلك لهم، البعض منهم يعجبهم، هم يعرفونهم، الذي يحتاج إلى إظهار تذلل يتذللون بين يديه، أولادهم وأصهارهم يصبحون عبيدا لهذا التاجر، والذين لا يحبون تذلل العلماء لابد أن يظهر العالم وقاره، يظهرون الوقار أمامه، مثل الشواذي، إيش تطلب من الشاذي يسوي؟ هم نفس الشيء يسوون. إذا التاجر يريد المرجع يذلل إليه، يذللون له، وإذا التاجر يريد المرجع يبقى على وقاره، يبقون على وقارهم. هذا هو الواقع الذي يعيشه أصحاب العمائم، ولذا لا يكون مستبعدا من هؤلاء وأمثالهم أن يتصرفوا هذه التصرفات في مواجهة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وهم يعلمون من أنه إذا ما رفعت رايته في العراق وفي النجف فحينئذ لا قيمة لهم عند الشيعة، لذا يخرجون إليه ويقولون له إن دين جدك في خير، لسنا بحاجة إليك، فارجع، ارجع من حيث أتيت، لأنهم ضحكوا على الشيعة وقالوا لهم من أن الدين هو المرجع. حينما أتحدث وبالآيات والروايات من أن الدين هو الإمام يقولون هذا انحراف، لكنهم حينما يعلمون الشيعة من أن الدين هو المرجع يصبح هذا دينا صحيحا، وهذا هو الدين الحقيقي. والمرجع شي سواله، إن عالم قطع قندرة عتيقة بالقياس إلى الإمام الحج. أنا أنقل الآيات المفسرة بتفسير علي وآل علي في أن الدين هو الإمام المعصوم، وأنقل نصوص الزيارات والأدعية والأحاديث، ويقولون للشيعة هذا فكر ماسوني. أما هم الخرنقعية اللي واحدهم ما يسوالا عالم قطع ولا قندرة عتيقة، حين أقايسه بالإمام المعصوم يصبحون دينا للشيعة، هذا الكلام هو الصحيح، هذا هو الذي يجري على أرض الواقع أو لا؟ أنتم الذين تشاهدون البرنامج الآن، لماذا لا تخبرون الناس بالحقيقة؟ لماذا لا تحدثون الناس بالحقيقة؟ فإمام زماننا يبدأ بهؤلاء الكذابين، هؤلاء السفلة. عن المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله، إنه إمامنا الصادق صلوات الله عليه، يقول: لو قام قائمنا بدأ بكذابي الشيعة فقتلهم. ألا لعنة الله عليهم، ألا لعنة الله على هؤلاء المراجع الأنجاس الأرجاس الذين سيضللون الشيعة ويدفعون الشيعة لمبايعة السفياني، وبعد ذلك يخرجونهم بالفتاوى المرجعية، يخرجونهم لحرب الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. أو ما شاء الله، الشيعة حاضرين، طيحة الحظ حاضرين. نذهب إلى فاصل. عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي، حيث سأل إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه عن تأويل هذه الآية، فاخلع نعليك ما جاء في سورة طه، فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. سؤال سعد الأشعري عن معنى اخلع نعليك. قلت إنه سعد الأشعري. قلت فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما. قال إن موسى عليه السلام ناجى ربه بالوادي المقدس فقال يا ربي إني قد أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عمن سواك. وكان شديد الحب لأهله، فقال الله تبارك وتعالى اخلع نعليك، أي انزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لخالصة وقلبك من الميل إلى من سواي مغسولا. إمام زماننا يبدأ بكذابي الشيعة، لأن المشكلة منهم، ولأنهم هم السبب في ضلال الشيعة وإضلالها. وهذا الأمر ليس خاصا بذلك المقطع الزماني، هذا الأمر موجود على طول تأريخ الغيبة الكبرى. وكل الضلال الذي وقع في الساحة الشيعية هو من هؤلاء الكذابين. إنني أتحدث عن الذين يكذبون في الدين، كذابوا الدين، كذابوا الدين هم علماء الدين وعلى رأسهم الذين يسمون بالمراجع. هؤلاء هم الكذابون الذين سببوا لنا البعد عن محمد وآل محمد. ماذا تسمون كتب التفسير عند مراجع النجف ابتداء من الطوسي، من تفسير التبيان، وانتهاء بآخر شيء يقال عن القرآن في حوزة النجف، إن كان في دروس أو كان على المنابر أو كان في الفضائيات أو كان في كتب تكتب وتؤلف؟ ماذا تقولون أنتم الذين تعرفون من أن هذه التفاسير ترفض الأحاديث التفسيرية التي هي تفسير علي وآل علي للقرآن، ولا يوجد تفسير لعلي وآل علي، لا يوجد غير هذه الأحاديث التفسيرية. لو كان هناك شيء آخر لا قبلنا، قلنا كلامهم يمكن أن يكون صادقا. لا يوجد تفسير لعلي وآل علي للقرآن غير هذه الأحاديث التفسيرية. ومراجع النجف من الطوسي إلى يومنا هذا يرفضون هذه الأحاديث التفسيرية، وحينما يفسرون القرآن يفسرونه وفقا للمنهج العمري، حسبنا كتاب الله، ثم يقدمون لنا الوائلي وهو يفسر القرآن بحسب تفسير النواصب استنادا إلى الفخر الرازي وإلى سيد قطب وإلى غيرهما من أعداء آل محمد، وتقدمه حوزة النجف ومراجع النجف على أنه هو جامعة أهل البيت، مدرسة أهل البيت المتنقلة، هذه مدرسة الشوافع المتنقلة، هذه مدرسة النواصب المتنقلة. كذابون هؤلاء أو ليسوا بكذابين؟ ماذا تقولون أنتم؟ كتب تفسيرهم كلها تخالف تفسير علي وآل علي في أحاديثهم، ويقدمون هذه الكتب على أنها تفسير أهل البيت. كذابون هؤلاء أو ليسوا بكذابين؟ ماذا تقولون عنهم؟ فقههم، عقائدهم، كل شيء صدر منهم يخالف منهج أهل البيت، وهم يكذبون علينا. كذبوا على أجدادنا وأجداد أجدادنا، كذبوا على آبائنا وكذبوا علينا، من أنهم ينقلون لنا معارف أهل البيت وهم كذابون. وحق الزهراء كذابون كذابون كذابون. لذا فإن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه يبدأ بهؤلاء الكذابين. الشيعة سيعترضون فيما بينهم، هذا الكلام ليس مني، من الروايات، يعترضون على هذا، مع أن سبب ضلالهم وإضلالهم هم هؤلاء، هؤلاء السفلة الأنجاس الذين يقال لهم مراجع الشيعة، هؤلاء الأنجاس، هذه الكائنات الشيطانية الحقيرة هي التي ستقودهم لقتال صاحب الأمر. وحينما ينالون جزاءهم الشيعة أنفسهم يعترضون. المنطق الأعوج الذي يتحدث به المعممون في النجف، أنا أعرفهم، المعممون هتلية سرسرية سفلة، أعرفهم جيدا، لا يستطيعون أن يواجهوا هذه الحقائق، فيقولون للناس احنا شو مدرينا إذا اجى مرجع على هذا اللي يقول الغزي أهم ما يسوي شيء مخربط للشيعة، مزين اللي تعرفه أحسن من زين اللي ما تعرفه، أولاد ولكم أحاديث أهل البيت تنكرونها، هذه آية رواية ولد هذه آية رواية، مزين اللي تعرفه مزين، انتهى الكلام. وزين اللي تعرفه انت من تقول ما تعرفه ليش قلت عنه زين؟ غير تعرفه هذا دجل، هو نفسه هذا المثل فيه دجل. هل هذا الكلام هو آية هو رواية هو حديث؟ أحاديث أهل البيت تنكرونها. أنا لا أتحدث عن مرجع، أنا أتحدث عن منهج، والمنهج لا يبنى في يوم ولا في شهر ولا في سنة، أنا أتحدث عن إصلاح للمنهج. لا شأن لي أن يكون المرجع السيستاني أو يكون شخصا آخر، لا شأن لي بالمرجع من هو، أنا أتحدث عن المنهج. المراجع الحاليون بإمكانهم أن يبدأوا بتغيير المنهج، وشيئا فشيئا عبر السنوات يتغير المنهج، وحينئذ سيختلف النتاج النجفي عن هذا النتاج السفيه، عن نتاج أمثالكم أنتم الكذابون الدجالون الذين تضحكون على الناس بهذه الأساليب. أنا أتحدث بأسلوب العلم والمعرفة والثقافة، وأتحدث بالدليل والحجة، بآية من الكتاب وتفسير من علي، برواية من مصادرنا الأصلية القديمة وفقا لقواعد الفهم من علي، هذا هو منهجي، ولا تستطيعون مواجهته، لستم قادرين على مواجهته. لو كنتم قادرين على مواجهته لفعلتم وفعلتم ولقلتم وقلتم. لستم قادرين على مواجهة هذا الطوفان الفكري العقائدي، ليس لأنني أنا الذي أطرحه، إنه فكر محمد وآل محمد، غاية ما في الأمر أنا ناقل أنقله، أنتم عاجزون عن مواجهته، لا تستطيعون أن تواجهوه، فتذهبون إلى هذه الأساليب الشيطانية الوسخة القذرة كوساخة عقولكم وقلوبكم، قلوب قذرة وسخة بما اشتملت عليه من ثقافة ناصبية قذرة وسخة، هذا هو طعامكم الذي تأكلونه في حوزتكم في النجف، طعام القذارة والوساخة الناصبية. لا أريد أن أقول أكثر من ذلك، وإن كان المقام يحتاج إلى تعليق أكثر، لأن أصحاب العمائم يضحكون على هذه الشيعة المستحمرة، وهذه الشيعة المستحمرة حينما تسمع هذا الكلام يعجبها، لا يعجبها حديث أهل البيت، يعجبها هذا السخف مزين اللي تعرفه أحسن من زين اللي ما تعرفه. هو أنت تقول عنه زين، إذا زين يعني تعرفه، شلون ما تعرفه؟ فإذا عرفت زين شلون صار هذا المزين اللي أنت تعرفه والحجة قائمة عليك على أنه مزين؟ أي منطق هذا؟ أي منطق هذا؟ أي هراء هذا تتحدثون به مع هذه الشيعة المستحمرة؟ ولكم أكو طيحة حظ أكثر من هذه، إلى متى تبقون على هذا الحال؟ نذهب إلى فاصل. عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل. فقلت له: ولما جعلت فداك؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال: وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره، إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر أمر من أمر الله، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله، ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف لنا. الكذابون منهج الكذب، منهج الكذب بدأت به السقيفة في أول لحظة من لحظاتها، وجرت الويلات على واقعنا، على واقعهم السقيفي وعلى واقعنا الشيعي عبر التاريخ. لا أريد أن أبحث المسألة تاريخيا، على طول الخط منذ السقيفة هناك منهجان، هناك المنهج الكوثر وهناك المنهج الأبتر، على طول الخط. وسورة الكوثر فصلت لنا هذين العنوانين، بعد البسملة إنا أعطيناك الكوثر، هذا عنوان المنهج الأول. وأما عنوان المنهج الثاني في آخر آية، وهي الآية الثالثة بعد البسملة من سورة الكوثر، إن شانئك إن شانئك هو الأبتر، فهذا المنهج الكوثر وهذا المنهج الأبتر. وأساس هذا العنوان، أساس عنوان المنهج الأبتر، أساس هذا العنوان إلغاء منزلة فاطمة، قد تبدأ الحكاية من هذه النقطة. العاص بن وائل السهمي وولده عمرو بن العاص، وما هو بولده؟ عمرو بن العاص أمه النابغة، تلك القحبة العاهرة من ذوات الأعلام، وكانت من العواهر الرخيصات جدا. هذا العاص كان قصابا، فكان يأتيها بمقدار من اللحم. أما أبو سفيان فكان بخيلا جدا، والنابغة هذه العاهرة القذرة التي أنجبت لنا الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه تعالى وأرضاه، هذه العاهرة التي أنجبت لنا عمرو بن العاص، وهي تعرف أباه، أبوه أبو سفيان، لكن أبا سفيان كان شحيحا، كان بخيلا، كان خسيسا، لهذا نسبت عمرو بن العاص إلى العاص بن وائل السهمي، لأنه كان يعطيها مقدارا من اللحم. عودوا إلى كتب التاريخ، هذا الكلام لا هو من عندي ولا من كتب شيعية، كتب التاريخ هي التي حدثتنا بهذه التفاصيل. ولو كان المقام للحديث عن مناقب هؤلاء الرجال لبسطت القول لكم، ومن مصادرهم، من كتبهم، من كتب الأنساب، من كتب السير، من كتب التاريخ. فهؤلاء الحثالة عمرو بن العاص وأبوه كانوا يصفون رسول الله بالأبتر، لأنه ليس عنده إلا فاطمة، فبتروا بين قدسية فاطمة وقدسية محمد، بتروا منزلتها، أعدوا محمدا صلى الله عليه وآله معزولا مبتورا، فكانوا يسمونه الأبتر، يسمون محمدا بالأبتر. بداية الحكاية من هنا، ونشأ المصطلح هكذا حين عزلت وأنكرت وأزيلت قدسية فاطمة، حين بتروا محمدا عن فاطمة، وحين بتروا فاطمة عن محمد، فجاء التعبير القرآني إن شانئك هو الأبتر، لست أنت الأبتر، شانئك هو الأبتر، أما أنت فقد أعطيناك الكوثر. منهجان، منهج الكوثر ومنهج الأبتر. منهج الصدق والحق والعلم والمعرفة الواضحة منهج الكوثر، ومنهج الكذب والدجل والتفكيك فيما بين قدسية محمد وقدسية فاطمة، قدسية محمد العليا ليست في نبوته ولا في رسالته، وإنما في إمامته، فهو إمام الأئمة، وقدسية فاطمة في إمامتها أيضا. بتر إمامة محمد عن إمامة فاطمة هي أقبح ما في هذا المنهج الأبتر، وأقبح مما فعله ابن النابغة عمرو بن العاص وأبوه العاص ابن وائل السهمي، أولئك الأباترة ألا لعنة الله عليهم الذين عادوا رسول الله، وجاء القرآن يصفهم بالأباترة، إن شانئك هو الأبتر. لكن العنوان لم يتوقف عند هذه الحكاية، الأباترة والمنهج الأبتر بقي موجودا، بقي موجودا في الوسط السقيفي، وبقي موجودا في الوسط الشيعي، وإلى يومنا هذا، وإلى يوم ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. فإن الأمة التي رفضت بيعة الغدير صارت أمة بتراء. منهج السقيفة هو المنهج الأبتر، والأمة التي رفضت بيعة الغدير أمة بتراء. هذا ما هو قولي، ما هو قولي، هذا قول فاطمة. إنني أقرأ عليكم من الجزء الثاني من عوالم فاطمة التي هي من الموسوعة الحديثية عوالم العلوم لشيخنا عبد الله البحراني، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة، صفحة 814 وما بعدها، بعد الذي جرى على فاطمة، وبعد أن أصيبت بكل الذي تعرضت له حين هجم القوم على دارها، لأنهم ضربوها ضربا مبرحا. الرواية عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه من أنهم ضربوا فاطمة حتى أسقطوا جنينها، ولقد ماتت. الصادق يقول: لست أنا، الصادق جعفر بن محمد. والرواية في أوثق كتبنا كامل الزيارات لابن قولوي. الصادق يقول من أن فاطمة ماتت من ذلك الضرب. ليس الحديث عن فاطمة هنا وما جرى عليها صلوات الله عليها. فبعد الذي كان وكان، نساء المهاجرين والأنصار جئنا إلى زيارتها، وحين سألناها عن حالها فماذا أجابت؟ الصديقة تقول: أصبحت والله عائفة لدنياكم، فإني عن قريب راحلة. أصبحت والله عائفة لدنياكم، قالية لرجالكم من المهاجرين والأنصار، لفظتهم بعد أن عجمتهم. عجمتهم أي أدخلتهم في فمي، كالذي يختبر طعاما هو لم يكن قد اختبره من قبل، فإنه يأخذ شيئا منه يلوكه بين لهواته، وبعد ذلك حينما لا يجد له مساغا يلفظه، يرميه بعيدا على الأرض كي يتخلص من سوءه، من سوء ذلك الطعام. أصبحت والله عائفة لدنياكم، قالية لرجالكم، لفظتهم بعد أن عجمتهم، وشنأتهم بعد أن سبرتهم. سبرتهم اختبرتهم، شنأتهم. إن شانئك هو الأبتر. هذه الأمة المشنوءة من قبل فاطمة، إنها الأمة البتراء، ولذلك رفضت أن تصلي عليها هذه الأمة، ورفضت أن تحضر هذه الأمة جنازتها، ورفضت الزهراء أن تعرف هذه الأمة موضع قبرها. لقد شنأتهم، شنأت هذه الأمة. لماذا؟ لأن فاطمة هي عنوان المنهج الكوثر، وأولئك هم عنوان المنهج الأبتر. فاطمة هي الميزان. إذا أردنا أن نفتح ظلامة فاطمة وماذا صدر من حوزة النجف ومن مراجع النجف في حق فاطمة، الكلام سيطول، لكنني قد تحدثت بشكل مفصل في عشرات وعشرات من الحلقات في مئات من الساعات عن ظلامة فاطمة من قبل مراجع الشيعة لا من قبل النواصب. مراجع الشيعة ظلموا فاطمة، وظلموها ظلما هو أقبح من ظلم النواصب لها. إن كانت السقيفة أحرقت منزلها، فإن المرجعية الشيعية وتحديدا الحوزة الطوسية النجفية قد أحرقت منزلتها. وهذا الموضوع قد بسطت القول فيه، وبالوثائق، بالوثائق، بالوثائق. هناك منهجان، المنهج الكوثر والمنهج الأبتر. لا تعلمون كم قد سمعت من التجريح في ماضي السنين، قد سمعت من التجريح، لأنني دائما أبدأ مجالسي، محاضراتي، أحاديثي، أبدأ حديثي يا زهراء، ثم بعد ذلك أذكر البسملة إلى بقية ما أتحدث به. لكنني دائما أبدأ أحاديثي، أبدأ نشاطاتي، أبدأ أعمالي بهذا الذكر الشريف يا زهراء. لا تعلمون كم وصل إلى مسامعي، وكم استهزأوا، وكم سخروا، لكنني والله لا أشتريهم بخرء كلب، لا أبالي بأقوالهم، لا أشتريهم ولا أشتري أقوالهم بخرء كلب. هذه الزهراء، وهذا شرف لي أن أشرع في أحاديثي وفي كلامي وفي كل نشاطاتي أن أبدأ بذكرها يا زهراء. زهرائيون نحن، زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي. أعود إلى حديث فاطمة فتقول: أصبحت والله عائفة لدنياكم، قالية لرجالكم، لفظتهم بعد أن عجمتهم، وشنأتهم بعد أن صبرتهم. هذه أمة مشنوعة من قبل فاطمة، لا يضحكون عليكم حينما يأتون إلى الروايات التي تصف مراجع النجف بأنهم بترية، من أن هذا عنوان للزيدية، لفرقة من الفرق الزيدية. وما الذي جاء بهم إلى النجف في زمان ظهور الحجة ابن الحسن؟ سنستمر في الحديث. هذا العنوان عنوان قرآني، إن شانئك هو الأبتر. وهذا العنوان عنوان زهرائي، الزهراء شنأت هذه الأمة. نحن لا نستطيع أن نفكك بين الكتاب والعترة. محمد صلى الله عليه وآله هو الذي قال لنا أن نتمسك بهما معا. وظلامة فاطمة أساسا هي لاعتراضها ولرفضها ما جرى في السقيفة أن فككوا بين الكتاب والعترة، فقتلت فاطمة. قتلوا فاطمة لأنها رفضت التفكيك بين الكتاب والعترة. هذا هو السبب في قتل فاطمة. قتلوا فاطمة تعذيبا، ركلا ورفسا وضربا، عذبوها، عذبوا فاطمة صلوات الله عليها حتى أسقطت جنينها وقتلوها. ماتت، ماتت من ذلك التعذيب، ماتت من ذلك الضرب. لماذا؟ لأنها كانت معترضة على هذه الأمة المشنوءة القبيحة التي فككت بين الكتاب والعترة. هذا الأمر فعلته حوزة النجف. ألم تفكك حوزة النجف بين الكتاب والعترة في تفسيرها وفي عقائدها وفي كل تفاصيلها؟ قواعد علم الكلام الذي يستخرجون لكم من خلاله، يستخرجون عقائدكم، من أين جاءوا به؟
هل أن قواعده موجودة في ثقافة الكتاب والعترة؟ لا وجود لهذه القواعد، جاءوا بها من النواصب. أنا لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل، الوقت يجري سريعا وعندي الكثير من المطالب. نذهب إلى فاصل. عن ابن أذينة قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربع وحش الوجه ضخم الهام بوجهه أثر الجدر إذا رأيته حسبته أعوى اسمه عثمان وأبوه عنبسة وهو من ولد أبي سفيان حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبره. عن عمر بن يزيد قال قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس أشقر أحمر أزرق يقول يا ربي يا ربي يا رب ثم للنار ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه. في زيارة الصديقة الطاهرة إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، نخاطبها، نخاطب أم الحسن والحسين، ومن وصلك فقد وصل رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا هو المنهج الكوثر. ومن قطعك فقد قطع رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا هو المنهج الأبتر. هذا المنهج موجود على طول الخط، هذا المنهج موجود قبل الهجرة حينما كان محمد صلى الله عليه وآله في مكة وكانوا يقولون عنه من أنه أبتر، وهم الأباترة اللعناء، ألا لعنة الله عليهم على الآباء والأبناء منهم. هذا المنهج مستمر إلى هذه اللحظة وإلى ما بعد هذه اللحظة. يا فاطمة يا أم الحسن والحسين، ومن وصلك فقد وصل رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن قطعك فقد قطع رسول الله صلى الله عليه وآله. لماذا؟ لماذا يا زهراء؟ لماذا؟ لماذا هذا المنهج الكوثر وهذا المنهج الأبتر؟ لماذا؟ لماذا؟ الزيارة تقول لأنك بضعة منه وروحه الذي بين جنبيه كما قال صلى الله عليه وآله. هذا هو سر منهج الكوثر، وهذا هو سر المنهج الأبتر. فمن وصلها كوثري، ومن قطعها أبتري. في دعاء الندبة الشريف، لازلت أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين. وأول شيء لم يمتثل أمره في علي وفي فاطمة، لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين. ما الذي فعلته هذه الأمة البتراء، هذه الأمة التي شنأتها فاطمة وشنأها القرآن من قبل؟ إن شانئك هو الأبتر، والأمة مصرة على مقته، على مقت رسول الله، على بغضه وعلى عداوته، والأمة مصرة على مقته، مجتمعة على قطيعة رحمه في فاطمة وإقصاء ولده. إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيهم، فقتل من قتل، وسبي من سبي، وأقصي من أقصي. والأمة مصرة على مقته، مجتمعة على قطيعة رحمه. هذا المنهج الأبتري. إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيهم، فقتل من قتل بسبب الوفاء لرعاية حقهم، فقتل من قتل، وسبي من سبي، وأقصي من أقصي. هؤلاء أتباع المنهج الكوثري، وهؤلاء أتباع المنهج الأبتري. والأمة مصرة على مقته، مجتمعة على قطيعة رحمه. هذا الأمر جرى في السقيفيين بحسب عقائدهم، بحسب أوضاعهم، بحسب ظروفهم، وجرى في الشيعة أيضا على طول زمان الغيبة الكبرى أيضا بحسبهم. ففي جونا الشيعي هناك كوثريون وهناك أبتريون. هذه القضية ليست خافية على الذين يريدون أن يصلوا إلى الحقيقة، أما الذين يريدون أن يضحكوا على أنفسهم ويريدون أن يضحكوا على الآخرين، هذا أمر راجع إليهم، وتلك مشكلتهم، ما هي بمشكلتنا؟ إذا أردتم، إذا أردتم أن تعرفوا الحقيقة عن ظلامة فاطمة في الوسط الشيعي، عودوا إلى مجموعة حلقات لبيك يا فاطمة في برنامج الكتاب الناطق. تتصورون حين أقول حلقات، تتصورون أنها حلقتان؟ 60 حلقة، 60 حلقة من الحلقات الطويلة والمفصلة تتناول هذا الموضوع، تتناول ظلامة فاطمة عند اليهود، عند النصارى، عند النواصب، لكن القدر الأكبر من تلكم الحلقات هو في موضوع ظلامة فاطمة في الوسط الشيعي، وتحديدا من قبل كبار مراجع الشيعة وبالمصادر بالوثائق. تريدون أن تعرفوا الحقيقة؟ عودوا إلى تلكم الحلقات، موجودة على الشبكة العنكبوتية، كي تعرفوا قذارات الحوزة الطوسية النجفية الشافعية المعتزلية السفيهة، كي تعرفوا ماذا قالوا عن فاطمة وكيف ظلموا فاطمة. لقد انتقصوا من فاطمة بنحو النواصب أنفسهم من علمائهم، من علماء النواصب، ما انتقصوا فاطمة كذلك مثل ما انتقصها مراجع الشيعة. ومن كتبهم بالمصادر بالوثائق بالحقائق بالدقائق، عودوا إلى تلكم البرامج. ماذا أستطيع أن أقدم لكم أكثر من ذلك؟ نذهب إلى فاصل. عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: إن لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين. قلت: وما هي؟ جعلني الله فداك. قال: قول الله عز وجل: ولنبلونكم، يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. قال: نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم، والجوع بغلا أسعارهم، ونقص من الأموال، قال: كساد التجارات وقلة الفضل، ونقص من الأنفس، قال: موت ذريع، ونقص من الثمرات، قلة ريع ما يزرع، وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج. ثم قال لي: يا محمد، هذا تأويله، إن الله عز وجل يقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الكتاب الذي بين يدي هو رجال الكشي، الطبعة التي قرأت عليكم منها فيما سبق، صفحة 236، رقم الحديث 429، عن سدير، إنه سدير الصيرفي من أصحاب أئمتنا صلوات الله عليهم، من أصحاب الباقر وصادق. سدير يقول: دخلت على أبي جعفر، على إمامنا الباقر، ومعي سلمة بن كهيل وأبو المقدام ثابت الحداد وسالم بن أبي حفصة، وكثير النواء، وجماعة معهم. هذه الأسماء أسماء شخصيات كانت معروفة بالمعارضة السياسية لخلفاء عصرهم، وهؤلاء هم الذين كونوا الفرقة الزيدية التي عرفت في كتب الفرق والمقالات بالفرقة البترية، عرفت بالفرقة البترية بضم الباء، وهو تحريف للبترية. هم سموا في بادئ الأمر بالبترية لأنهم بتروا أمر فاطمة، لكنهم بعد ذلك حرفوها فقالوا البترية، وكأنهم هم الذين بتروا. هذا تحريف. البترية هذا الاسم مذكور في كتب الفرق والمقالات، لكنه في الأصل البترية. أقرأ الخبر. سدير يقول: دخلت على أبي جعفر ومعي سلمة بن كهيل وأبو المقدام ثابت الحداد وسالم بن أبي حفصة وكثير النواء وجماعة معهم، وعند أبي جعفر عند الإمام الباقر أخوه زيد بن علي، إنه زيد الشهيد. فقالوا هؤلاء من هم؟ سلمة بن كهيل والذين معه. فقالوا لأبي جعفر: نتولى عليا وحسنا وحسينا ونتبرأ من أعدائهم. قال: نعم، يعني هذا هو الأمر الصحيح. هؤلاء يقولون للباقر: نتولى عليا وحسنا وحسينا ونتبرأ من أعدائهم. قال: نعم. والإمام ما أضاف على نعم لأنه ينتظر منهم كلاما آخر، لا زالوا مستمرين في حديثهم. قالوا: نتولى أبا بكر وعمر ونتبرأ من أعدائهم. قال: فالتفت إليهم زيد بن علي، قال لهم: أتتبرؤون من فاطمة؟ أنتم تقولون من أننا نتولى أبا بكر وعمر ونتبرأ من أعدائهم. أعداء أبي بكر وعمر العنوان الأول فاطمة. فالتفت إليهم زيد بن علي، قال لهم: أتتبرؤون من فاطمة؟ بترتم أمرنا، بتركم الله. فيومئذ سموا البترية. فهذا عنوان البترية ليس خاصا بهؤلاء، هذا عنوان قرآني. هؤلاء لأنهم بتروا أمر فاطمة عقائديا. قال لهم زيد: من أنكم قد نهجتم المنهج الأبتر. أقرأ الرواية مرة أخرى عليكم ودققوا النظر فيها. هذا الاسم ليس اسما خاصا بفرقة زيدية، هؤلاء سموا بهذا الاسم لأنهم من أتباع هذا المنهج. فأصحاب العمائم هؤلاء الذين يخرجون على الفضائيات وعلى الإنترنت ويقولون لكم من أن الأحاديث التي تقول عن أن الفقهاء البتريين الذين سيخرجون على الإمام من النجف هؤلاء من الزيدية، هذا هراء، هذا عدم فهم أو تدجيل، والأمران معا. فأصحاب العمائم في الأعم الأغلب لا يفقهون حديث أهل البيت، ثولان ثيران أغبياء، هذا هو الوصف الأعم الأغلب. لا أقول هذا بسبب حالة نفسية معينة، أنا قد سبرتهم وخبرتهم وأعرفهم، كتبهم موجودة وأحاديثهم موجودة وهم يسمعونني الآن، وأحاديثهم عن الإمام الحجة موجودة على الإنترنت ما فيها شيء صحيح، كلامهم خرط بخرط، خصوصا الذين يدافعون عن مرجعيات النجف وتحديدا عن مرجعية السيستاني، حكيهم خرط أبخرت أبخرت وعلى عينك يا تاجر. هذه أحاديث قناة القمر وتلك أحاديثهم، وقارنوا بين هذه الأحاديث. عندكم عقول وعندكم آذان تسمع، وقارنوا بين شرح الأحاديث وبيانها وتفصيلها على شاشة القمر وبين حديث أولئك الذين ينتسبون إلى مرجعية النجف. قارنوا بين الاثنين. أقرأ الرواية مرة أخرى عليكم كي تكون الصورة واضحة. سدير يقول: دخلت على أبي جعفر ومعي سلمة بن كهيل وأبو المقدام ثابت الحداد وسالم بن أبي حفصة وكثير النواء، والبعض يقرأه كثير النواء وكثير النواء، وجماعة معهم. وعند أبي جعفر عليه السلام أخوه زيد بن علي، فقالوا لأبي جعفر: هؤلاء المجموعة الذين جاءوا مع سدير، سدير شيعي لكن هؤلاء ما هم بشيعة، هؤلاء يترددون بين آل محمد وبين السقيفة، وواضح هذا من كلامهم. فقالوا لأبي جعفر: نتولى عليا وحسنا وحسينا ونتبرأ من أعدائهم. قال: نعم هذا حسن. قالوا: نتولى أبا بكر وعمر ونتبرأ من أعدائهم. قال سدير، فالتفت إليهم زيد بن علي، قال لهم: أتتبرؤون من فاطمة؟ أنتم تقولون نتولى أبا بكر وعمر ونتبرأ من أعدائهم، العدو الأول لهما فاطمة، أتتبرؤون من فاطمة؟ بترتم أمرنا. هذا المعنى ينطبق على مراجع النجف الذين إلى يومك هذا يقولون من أن فاطمة لم تقتل، ومن أن القوم ما قتلوها، ومن أن هذا الأمر لم يثبت عندنا، ويبرئون قتلة فاطمة. أليس هذا الكلام هو هو؟ هؤلاء هم بترية النجا، وهؤلاء موجودون على طول الخط منذ أن تأسست هذه الحوزة البترية الضالة السفيهة المشؤومة منذ سنة 448. لو أن زيد بن علي موجود مع هؤلاء لقال لهم نفس الكلام. أليس هو هذا الذي يجري يا أصحاب العمائم يا كلاوتشية؟ مو هو هذا الموجود في بيوت المراجع وفي كتبهم وفي أحاديثكم؟ يا سفلة يا كلاوتشية، لماذا لا تنطقون بالحق؟ قال لهم: أتتبرؤون من فاطمة؟ بترتم أمرنا، بترَكم الله. فيومئذ سموا البترية وليسوا البترية، بعد ذلك هم حرفوها فقيل لهم البترية. وإلى الآن حينما يذكرون في كتب المقالات والفرق والسير والتاريخ يقال لهم البترية، إنهم البترية وليسوا البترية. هؤلاء وصفوا بهذا الوصف لأنهم من أتباع المنهج الأبتر، وهذا العنوان ليس خاصا بهؤلاء مثلما يقال لكم ويضحك عليكم. الأباترة موجودون على طول الخط، الذين بتروا العترة عن الكتاب هؤلاء هم الأباترة، هم البتريون. الذين بتروا إمامة فاطمة هؤلاء هم البترية. الذين بتروا عقيدة البراءة وبرأوا قتلت فاطمة من قتلها، هؤلاء هم البترية الذين بتروا مضمون بيعة الغدير عن شكلها، تمسكوا بشكل البيعة وبتروا مضمونها، هؤلاء هم البترية الذين خاطبهم صاحب الزمان وقال لهم مذ جنح كثير منكم، وهو يخاطب أكثر مراجع الشيعة في وقت الرسالة 410 للهجرة في بغداد، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد المأخوذ منهم، بتروه، نبذوه، بتروه، رموا به بعيدا ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هذه العناوين تنطبق على الوهابية أم أنها تنطبق على مراجع النجف من الماضين ومن الحاضرين؟ حكموا وجدانكم يا أصحاب العمائم، يا أيها الكذابون المدلسون، حكموا وجدانكم. هذه العناوين تنطبق على الوهابية أم أنها تنطبق على مراجع النجف تمام الانطباق بدرجة 100%؟ هذا هو الواقع الموجود فيما بيننا، لماذا لا تعترفون به ولماذا لا تسعون إلى تصحيحه؟ لماذا لا نسعى إلى إصلاحه؟ لماذا تريدون أن يبقى هذا الواقع على حاله حفاظا على أموال سرقتموها باسم صاحب الزمان، رغبة في البقاء في منزلة الناس تقدسكم على أساسها وأنتم قد استحمرتم الناس؟ ما قيمة تقديس حمير من البشر لكم؟ ما أنتم جعلتم هؤلاء حميرا، ما قيمة تقديس الحمير لكم؟ لأجل أن تستمر المرجعية في أبنائكم أو في أصهاركم، هو هذا الذي تبحثون عنه؟ ما قيمة كل هذا؟ وبإمكانكم أن تفعلوا ذلك، ولكن في ضمن منهج صحيح. فلماذا لا يكون هناك سعي لهذا التصحيح؟ لكنني أعود وأقول إن أموال الحرام التي أكلتموها، وإن العقائد الضالة التي رسختموها في أذهان الشيعة لن توفقوا بسببها، ستبقون هكذا إلى أن تموتوا. إنني أخاطب المراجع الكبار، ستبقون هكذا إلى أن تموتوا، ستبقون مسلوبي التوفيق إلى أن تموتوا، لا توفيق لكم. هذا هو الذي أعتقده، وكذبوني ولو بلقمة. نذهب إلى فاصل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمة، ولا من الإسلام إلا اسمة، يسمون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. عن أبي خديجة قال قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم. كلهم يدعو إلى نفسه عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، ينادي مناد باسم القائم، قلت خاص أو عام؟ قال عام يسمع كل قوم بلسانه. قلت فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه؟ قال لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل فيشكك الناس. الكتاب الذي بين يدي هو دلائل الإمامة لمحمد بن جرير الطبري الإمامي، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة البعثة قم المقدسة، صفحة 455، حديث طويل مفصل مروي عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه، رقم الحديث 435. أذهب إلى موطن الحاجة من هذا الحديث. إمامنا الباقر يحدثنا عن حركة إمام زماننا ومسيره من مكة إلى المدينة وإلى العراق إلى الكوفة، فأذهب إلى الجهة التي يتحدث فيها إمامنا الباقر عن سير إمام زماننا إلى الكوفة، ويسير إلى الكوفة فيخرج منها 16,000 بحسب تشكيل الكتاب من البترية، ليست البترية، البترية هو عنوان لفرقة من فرق الزيدية مر الحديث عنهم، واسمهم الأصل البترية حرفوها فصارت البترية ولا علاقة لنا بذلك. هؤلاء الفرقة الزيدية البترية والذين سموا بعد ذلك البترية، في أيام قوتهم ما كان عندهم هذا العدد من الفقهاء، وما كان عندهم هذا العدد من الأتباع، وما كان عندهم هذا العدد من الخطباء والقراء. ذولا ربعنا، جماعتنا ذولا. ويسير إلى الكوفة فيخرج منها 16,000 من البترية شاكين في السلاح، يعني خرجوا بكامل سلاحهم وبكامل عدتهم العسكرية، مع حشد المرجعية، مع ميليشيات الأحزاب. ويسير إلى الكوفة فيخرج منها 16,000 من البترية شاكين في السلاح، قراء القرآن، فقهاء في الدين، قد قرحوا جباههم، قرحوا جباههم، أثر السجود واضح في جباههم. يمكن أن البعض منهم تظهر في جباههم آثار السجود، ولكنني بحكم معايشتي لأصحاب العمائم فإن أصحاب العمائم لا هم من أهل الركوع ولا هم من أهل السجود، وقد لا تصدقونني إذا قلت لكم من أنهم قد لا يصلون الصلوات الواجبة إلا أمام الناس، ولقد عايشت الكثيرين منهم أوقظهم لصلاة الصبح فلا يستيقظون. لا أريد الحديث عن هذه القضية، قد قرحوا جباههم بعض منهم يستعمل الحيل كي يترك أثر سجود على جبهته، هكذا يراه الناس. البعض منهم ماذا يصنع؟ يأخذ بعض البطاطا ويضعها في الماء الساخن حتى يغلي الماء، ثم يخرج هذه البطاطا ويضعها بقشرها على موضع السجود من جبهته ولعدة أيام. في البداية يكون الأثر ورديا وهكذا شيئا فشيئا. البعض منهم يأخذ باذنجانا، يأخذ رأسا من الباذنجان، فيأخذ باذنجانة يشوي أسفلها على النار، وبعد ذلك يضعه على جبهته. بعض منهم حين ينام يشد تربة بقطعة قماش على جبهته، كل ذلك لأجل أن يضحك على الناس كي يرى الناس أن هؤلاء من أهل السجود وأهل العبادة. ويسير إلى الكوفة فيخرج منها 16,000 من البترية شاكين في السلاح، قراء القرآن، فقهاء في الدين. هم لا يعرفون في النجف أن يقرأوا القرآن، لكن في نظر الناس هم قراء القرآن. وإلا نحن عرضنا عبد المهدي الكربلائي وأحمد الصافي في صلاة الجمعة لا يحسنون قراءة سورة الفاتحة، لا يميزون بين حرف الضاد والضاء، وبالوثائق بالفيديوهات، وبقية أصحاب العمائم هكذا. في نظر الشيعة هؤلاء قراء قرآن. نعم يمكن أن يلتحق بهم الأجيال الجديدة من الشباب الذين أخذوا يتعلمون قراءة القرآن وفقا لأساليب القراء المصريين. نعم هؤلاء هم من أتباع المرجعية، سيكونون في هذا الجيش الذي سيخرج لحرب الإمام، وهؤلاء هم أوضح مصداق من مصاديق الأباترة، لأن هؤلاء يتعلمون وفقا للمنهج الأبتر، يقرؤون القرآن، يتعلمون تفسيره وفقا للمنهج المرجعي الذي هو منهج أبتر، بتر العترة وبتر تفسير علي وآل علي عن القرآن، وجاءونا بتفاسير النواصب وضحكوا بها علينا. وهؤلاء الشباب الذين يتعلمون القرآن في المحافل القرآنية التي تقوم بها المؤسسة الدينية، يتعلمون وفقا للمذاق الناصبي، وفقا للمذاق الأبتر. ويسير إلى الكوفة فيخرج منها 16,000 من البترية شاكين في السلاح، قراء القرآن، فقهاء في الدين. بنظر الشيعة إنا لا نعد الفقيه منكم فقيها حتى يكون كذا وكذا، إذا كان بتريا فلا يكون فقيها في نظر صاحب الأمر. هذا في نظري هذه الحمير، هؤلاء الديخيون الذين استحمرهم نفس هؤلاء الفقهاء. هذا هو الواقع الشيعي من الآخر، من دون مجاملات. يؤذيكم كلامي أي طبكم طوب، تتفهمون صدق حديثي، هذا أمر راجع إليكم، تلك مشكلتكم. ويسير إلى الكوفة صاحب الأمر فيخرج منها هؤلاء اللعناء أصحاب العمائم، ويسير إلى الكوفة فيخرج منها للطيفة. هناك معمم هنا في لندن، أعتقد الآن ألقى العمامة وصار مسؤولا كبيرا في بغداد، بالأساس هو أستاذ جامعي لكنه لبس العمامة، فإن الأجواء كانت في صالح العمائم. فبعض أصدقائه حينما يلتقون به فيقولون له: يا أبا فلانة، ما هي الأخبار؟ فكان يقول لهم: والله أنا حاط شيسي بجيب الصاية. قالوا له: شو تسوي بي؟ قال: من يطلع صاحب الزمان أنزع العمامة أحطها بالشيس وأتوجه أشوف الإشارة، لأنه إذا طلع صاحب الزمان ما يخلي له واحد معمم إلا ويطير راسه. يعرفونه، يدرون به. ويسير إلى الكوفة فيخرج منها 16,000 من البترية شاكين في السلاح قراء القرآن، هذا الذي يقبل المعمم في رقبته فيسأله ويقول له: الناس تقبل العالم عالم الدين في جبهته، يقبلون يده، أنت تقبلني في رقبتي؟ قال: أقبلك في موضع سيف الحجة عليه السلام. فهذا هنا موضع سيفه. قراء القرآن فقهاء في الدين قد قرحوا جباههم بالباذنجان، بالبطاطا، بأية طريقة أخرى. هناك من يأخذ قطعة قماش، أنا لا أحدثكم من الخيال، أنا أعرف أشخاصا بالأسماء هم يتحدثون عن أنفسهم في مجالسهم الخاصة عن هذه الأمور. يأخذون قطعة قماش بيضاء ويدخلونها في ماء مغلي ويضعونها على جبهتهم، يتفننون شياطين شياطين. طبعا ما بيهم خير، لا ثقافة، لا ذكاء، لا علم، لا فهم، بس شكوا شغلة طايحها يبرعون فيها. قراء القرآن بنظر الناس، فقهاء في الدين بنظر الناس، قد قرحوا جباههم وشمروا ثيابهم. شمروا ثيابهم، هذا التعبير تعبير كنائي يدل على استعداد الإنسان للقيام بعمل مهم. هم شمروا ثيابهم لأي شيء؟ لمواجهة الإمام، لحرب الإمام. وعمهم النفاق، منافقون وعمهم النفاق. أكثر بيئة من خلال تجربتي في الحياة ينتشر فيها النفاق، فيها النفاق العقائدي موجود، وفيها النفاق الاجتماعي. أكثر طبقة عايشتها طبقة المعممين. عايشت سياسيين، عايشت تجار، وهؤلاء هم شياطين العالم. شياطين العالم من هم؟ التجار السياسيون ورجال الدين، لأن هؤلاء هم الذين يستطيعون أن يخدعوا الناس. عاشرت تجارا وعاشرت سياسيين وعاشرت رجال الدين، أخبثهم رجال الدين، أكثرهم نفاقا رجال الدين، ألعنهم رجال الدين كبارا وصغارا. هذه تجربتي، لا أدري، ربما أنتم عندكم تجربة أن وجدتم في رجال الدين شيئا صالحا، وجدتم ملائكة. أنا ما وجدت من هذا شيئا أبدا على الإطلاق، ربما من سوء حظي، من سوء طالعي. قد قرحوا جباههم وشمروا ثيابهم وعمهم النفاق. هو هذا المنافق، تتقرح جبهته من السجود حقا، ربما في حالات معينة، لكنهم يضحكون على الشيعة. وكلهم كلهم يقولون: يا ابن فاطمة ارجع، لا حاجة لنا فيك. يعني هذا منطق الجميع، ما أنا قلت لكم قبل قليل من أنهم سيتوحدون، رغم أنهم يعادي بعضهم بعضا لأجل الأخماس، لأجل عدد المقلدين، لأجل نصب الوكلاء، لأجل بعض البنايات، لأجل بعض المدارس، لأجل بعض الحسينيات، يتصارعون فيما بينهم، يتهارشون تهارش الكلاب على الجيف، مثل ما قال المرجع الكبير الشلمغاني لعنة الله عليه من مراجع الغيبة الصغرى. لكنهم يتفقون على تضعيف حديث أهل البيت، يتفقون على التشكيك في مقامات أهل البيت، يتفقون على القول بعدم معرفة النبي للقراءة والكتابة، يتفقون على القول من أن الدعاء لأهل الثغور في الصحيفة السجادية كان يدعو به الإمام السجاد في سره لبني أمية، لجيوش بني أمية، يتفقون على القول من أن فاطمة ليس لها من حظ في الإمامة، ما هي بإمام الأئمة. يتفقون 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 على كل قضية طايع حظها، يتفقون على أن ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير يبطل الصلاة، شكوا شغلة طايع حظها يتفقون عليها. يختلفون على أمور الدنيا، على مسائل الحقوق الشرعية، هي ما هي بحقوق شرعية هم يسمونها، على الأموال المسروقة من الشيعة. هنا يتفقون. كلمات الباقر دقيقة جدا، وكلهم يقولون: يا ابن فاطمة. وهذا يشعرنا من أنهم بتريون، لو كانوا يوالون فاطمة حقيقة فهذا ابنها. يا ابن فاطمة، بتريون هؤلاء، هؤلاء هم الأباترة، هؤلاء هم مراجع الشيعة. وكلهم يقولون: يا ابن فاطمة ارجع، لا حاجة لنا فيك. لماذا؟ صمام الأمان موجود، هنيالكم بصمام الأمان. لا أتحدث عن السيستاني فقط، أتحدث عن المرجعية عموما، ما أنتم تقولون من أن المرجعية هي صمام الأمان. هسه ما أدري على شنو راح تصوم، على شنو تفكها، ما أدري. وكلهم يقولون: يا ابن فاطمة ارجع، لا حاجة لنا فيك. فيضع السيف فيهم هؤلاء هم بؤرة النجاسة، بؤرة القذارة، هؤلاء هم كذابوا الشيعة. الإمام دخل العراق متوجها إلى النجف، إلى مدينته. النجف مدينة صاحب الزمان، ما هي مدينة هؤلاء الغبران الثولان الطايح حظهم؟ خرجوا إليه في الطريق، ستأتينا الروايات، ربما لا يكفي الوقت لقراءتها، سأقرأ عليكم بقية الروايات وستجدون العجب في موقف النجفي ومراجع النجفي وشيعة العراق. سود الله وجوههم، تاريخ أسود، تاريخ أسود. لا أدري متى سيستفيق العراقيون وينتبهون، لا أدري متى، لا أدري متى سيستفيق العراقيون وينتبهون، متى سيتذكرون تاريخهم السابق كي يصححوا في قادم الأيام. فيضع السيف فيهم على ظهر النجف عشية الاثنين من العصر إلى العشاء، فيقتلهم أسرع من جزر جزور، جبناء جبناء، فلا يفوت منهم رجل ولا يصاب من أصحابه أحد. الإمام يقول دماؤهم قربان إلى الله. كي تطهر الأرض من هذه القاذورات أنصتوا أنصتوا، ثم يدخل الكوفة، فماذا يفعل؟ فيقتل مقاتليها، يعني أن السكان هم من أتباع هؤلاء، فهؤلاء ما هم بالفرقة الزيدية، هؤلاء هم مراجع النجف وأهل الكوفة أتباعهم. ثم يدخل الكوفة فيقتل مقاتليها، مقاتليها يبدو أن كل الناس قد تعبأوا للقتال، لأن الرواية هكذا تقول حتى يرضى الله عز وجل. هذا التعبير يعني أن القتل سيكون كثيرا، ولا يكون القتل كثيرا إلا أن يكون الناس قد خرجوا بقضهم وقضيضهم لقتال الإمام. هذه أحاديث الأئمة يا شيعة العراق، هذه أحاديث الأئمة، هذه ما هي بتنبؤات المتنبئين الذين تركضون وراءهم، هذا هو مستقبل العراق. لماذا لا نقف قليلا ونفكر هل نستطيع أن نغير هذا المستقبل؟ الجواب وبشكل قطعي إي وحق الزهرة، نستطيع أن نغير هذا الواقع بحسب تعاليمهم. نعود إلى رواياتهم، إلى أحاديثهم، كي نرى ماذا نصنع لتغيير هذا الواقع. والله وضعوا الحلول، وضعوا لنا الحلول، ولقد تحدثت عنها كثيرا في برامجي السابقة. هذا مستقبلكم، إذا لم ندرك نحن في هذا الجيل فإن الأجيال القادمة من أولادنا، من أحفادنا، من عشائرنا، من أهالينا، هم الذين سيدركون تلك الأيام. تعالوا نمهد، تعالوا نعمل، والبداية من العقيدة السليمة. طهروا عقولكم من القذارات التي أقحمتها مرجعية النجف في عقولكم. طهروا عقولكم، طهروا عقولكم بحديث العترة الطاهرة، نظفوا عقولكم بفكر الزيارة الجامعة الكبيرة. أنا لا أدعوكم إلى كتاب أنا كتبته، أنا أدعوكم إلى الزيارة الجامعة الكبيرة، أنا أدعوكم إلى الكاف الشريف، إلى الجزء الأول والثاني والثامن، أدعوكم إلى كامل الزيارات، أدعوكم إلى تفسير القمي والعياشي، أدعوكم إلى سيد التفاسير، إلى تفسير إمامنا الحسن العسكري. أنا أدعوكم إلى هذا، ما دعوتكم إلى شخص من عامة الشيعة، من خاصتهم، من السياسيين، ولا دعوتكم لنفسي. أدعوكم يا أبناء وطني، يا أبناء جلدتي، يا أبناء قومي، أدعوكم إلى منطق العترة الطاهرة. هذا المستقبل الأسود أمامكم. أقرأ عليكم الرواية. هذا حديث الباقر، هذا ما هو حديثي ولا هو بحديث أبي أو جدي، هذا حديث الباقر، باقر العلوم هو الذي يحدثنا. وحق الحسين هذه حجة عليكم، حجة على الذين بإمكانهم أن يساهموا في هذا التغيير، حتى وإن لم يتحقق تغيير بسبب هؤلاء المراجع، هؤلاء الذين ناموا على صدورنا، جثموا على صدر الشيعة. لكننا إذا سعينا فإن إمام زماننا يرانا نسعى، حينئذ ينظر إلينا بعين لطفه ورعايته. مرت علينا قصة أصحاب السبت ووقفنا عندها، وقفنا عند قصة أصحاب السبت التي ورد ذكرها في سورة الأعراف في الآية 64 بعد 100 بعد البسملة. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وأنا أقولها لكم معذرة إلى إمامكم، معذرة إلى الحجة ابن الحسن، ولعلهم يتقون. أقرأ عليكم الرواية. ويسير إلى الكوفة صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه، ويسير إلى الكوفة فيخرج منها 16,000 من البترية شاكين في السلاح، قراء القرآن، فقهاء في الدين، قد قرحوا جباههم وشمروا ثيابهم وعمهم النفاق، وكلهم يقولون يا ابن فاطمة ارجع لا حاجة لنا فيك. فيضع السيف فيهم على ظهر النجف عشية الاثنين من العصر إلى العشاء، فيقتلهم أسرع من جزر جزور. جزر الجزور هو ذبح الذبيحة. فلا يفوت منهم رجل ولا يصاب من أصحابه أحد، دماؤهم قربان إلى الله. ثم يدخل الكوفة فيقتل مقاتليها حتى يرضى الله عز وجل. أهل الكوفة سيقاتلونه. عندنا روايات من أن 70,000 من أهل النجف يخططون لقتله. غدا سنقرأ هذه الروايات. هذا هو واقع النجف، واقع قبيح سيء إلى أبعد الحدود. لاحظتم إن الصور الجميلة تأتي من خارج النجف التي ترتبط بالمشروع المهدوي، الصور القبيحة تخرج من داخل النجف. لماذا؟ لماذا؟ بسبب تراب أرض النجف؟ الجواب كلا. بسبب وجود الحضرة العلوية في النجف؟ الجواب كلا. بسبب باعة الدهين والطرشي؟ الجواب كلا. بسبب النجفيين من عامة الشيعة؟ الجواب كلا. المشكلة واضحة، بسبب العمائم الإبليسية العباسية التي هي على رؤوس المراجع، هؤلاء هم المشكلة، مصدر القبائح هؤلاء. هذه الروايات روايات آل محمد، هذه أحاديث العترة الطاهرة، هذه كتبهم. أنا ما نقلت لكم من كتب اليهود والنصارى، ولا نقلت لكم من كتب الوهابيين أو الصوفية أو سائر الطوائف الأخرى. أنا أحدثكم بحديث العترة الطاهرة. هذه الكتب موجودة في المكتبة الشيعية منذ قرون بعيدة، هذه كتبنا القديمة، وهذه أحاديث أئمتنا صلوات الله عليهم. حتى إذا أردتم أن تتبعوا منهج الأسانيد وتقولوا من أن هذه الأحاديث ضعيفة لكنها تتحدث عن المستقبل، يبقى الاحتمال قائما. لماذا تتابعون محللي السياسة وتصدقون بهم وهم يقولون هكذا من عندي أنفسهم لا على أساس دليل وتصدقون بكلامهم؟ لماذا تصدقون المنامات؟ أنتم أنبياء أم الذين يشاهدون المنامات أنبياء؟ لماذا تصدقون المتنبئين والفوالين في الفضائيات وعلى الإنترنت وتعرضون عن حديث العترة الطاهرة؟ لماذا؟ الروايات التي مرت وتقدمت ألا تشعركم من أننا في فترة زمانية قد تكون قريبة من مرحلة الإرهاصات التي تسبق مرحلة العلامات الحتمية، والتي تكون قريبة من زمان ظهور الحجة ابن الحسن؟ إن لم ندرك تلك الأيام علينا أن نعمل ممهدين لمشروع إمام زماننا. أنا أسألكم، هل هناك من شيء له قيمة في حياتكم؟ فكروا جيدا. والله لقد أكلنا أنواع الطعام وشربنا أنواع الأشربة وسافرنا وانتقلنا إلى مختلف البلدان واطلعنا على مختلف الثقافات وتمتعنا في هذه الحياة ورأينا ما رأينا. أنا شخصيا رأيت الغنى ورأيت الفقر، رأيت الحرية ورأيت السجون، رأيت العذاب والتعذيب ورأيت الراحة، ورأيت العلم ورأيت الجهل، ورأيت المرض ورأيت الصحة، ورأيت ورأيت ورأيت. النتيجة التي وصلت إليها، لا أجد شيئا له قيمة إلا شيئا واحدا، إنه خدمة إمام زماننا. وحق الحسين لا أجد شيئا له. أدنى قيمة في هذه الحياة، لقد جربت كثيرا وسمعت كثيرا وقرأت كثيرا وسافرت كثيرا وتقلبت في هذه الحياة كثيرا ورأيت ما رأيت وصادفت من الناس الأعداد الكثيرة جدا، عبرات العمر، النتيجة التي وصلت إليها لا أجد لشيء في هذه الحياة له قيمة تذكر إلا أن أقوم بخدمة صاحب الأمر مع قصوري وتقصيري. وهذا الأمر مثل ما يصدق علي يصدق عليكم، لا أنا أتميز عنكم ولا أنتم تتميزون عني، كما يقال نحن كلنا أبناء تسعة. بيت جميل من قصيدة البردة التي قالها كعب ابن زهير ابن أبي سلمى في مدح رسول الله، قصيدة البردة التي أولها بانت سعاد فقلب اليوم. بيت جميل يقول فيه كعب ابن زهير ابن أبي سلمى: كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. الآلة الحدباء هو التابوت. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. قبل أن أودعكم رجاء التفتوا إلى هذا الإعلان. للحديث صلة، ولا زالت الصور القبيحة الصادرة من النجف تترى في أجواء الظهور. نلتقي غدا في الجزء الرابع من واقع النجف في أجواء الظهور. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.